اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر، الأمر أمره والخلق خلقه، وهو فعال لما يريد. فسبحانه يعز ويذل ويكرم ويهين ويبتلي ويعافي ويضحك ويبكي ويغني ويغني، إليه المنتهى في الأمور كلها، كما قال في كتابه الكريم: وأن إلى ربك المنتهى، وكما قال في كتابه الكريم: وإليه يرجع الأمر كله، وكما قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله واجتباهم. وبعد، أيها الإخوة، فبين يدي شهر كريم، شهر رمضان، نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أذكر نفسي بآية من كتاب الله، هي آية الوصايا العشر من سورة النساء، وإن كانت ثم آية وصايا عشر أخرى من سورة الأنعام، لكن يتناسب المقام الآن مع آية الوصايا العشر من سورة النساء. أذكر نفسي وإياكم بشيء من الوارد في تأويلها بين يدي هذا الشهر الكريم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبدأت الآية الكريمة بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة كما لا يخفى عليكم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والنوايا الصالحة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا دعونا ندعو الله وحده لا شريك له، لا ندعو أحدا سواه. إذا ركعنا وسجدنا نسجد لله وحده، إذا ذبحنا ذبائحنا نذكر اسم الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وهكذا كل صنوف العبادة، إذا حلفنا نحلف بالله، إذا ذبحنا نذبح لله، إذا طفنا نطوف ببيت الله، إذا نظرنا ننذر لوجه الله، إذا أصلحنا بين الناس نصلح لوجه الله، إذا تلونا القرآن نتلو القرآن ابتغاء وجه الله وثواب الله عز وجل، إذا أنفقنا ننفق لوجه الله. فكل شؤوننا تكون لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك لا نرائي أحدا من الناس بأعمالنا أبدا، بل علينا أن نعمل الأعمال نبتغي بها وجه الله. إذا أطعمنا فقراء ومساكين نطعمهم لوجه الله سبحانه. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنفقنا ننفق لله، لا نرأي أحدا بإنفاقنا. قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإذا أنفقنا ننفق لله. قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إذا أصلحنا بين الناس لا نصلح ليقال عنا أننا من أهل الإصلاح، إنما نصلح ابتغاء وجه الله. قال تعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهكذا كل شؤوننا في حياتنا نبتغي بها وجه الله، سجودنا أيضا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا، كل ذلك لله ابتغاء وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ألا فلنبتعد تمام الابتعاد عن الشرك بكل صوره، عن دعاء غير الله، عن التوسل بغير الله سبحانه وتعالى، عن النذر لغير الله سبحانه وتعالى، عن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، عن الحلف بغير الله سبحانه. نبتعد عن كل صور الشرك صغيرها وكبيرها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعلينا بين يدي هذا الشهر الكريم أن ننمي ملكة الإخلاص في نفوسنا في قلوبنا، مستعينين بالله على ذلك. نستعين بالله ونسأله أن يخلص أعمالنا لوجهه الكريم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ونسأله سبحانه أن يكفينا شر الشرك الخبيث وشر أهله، اللهم آمين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه أولى الوصايا، وصية تتعلق بحق الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ألا يعذبهم. فعلينا أن نؤدي حق الله لله، فإن الشرك ظلم عظيم، ظلم لأنفسنا، وكذلك عياذا بالله يفتري الشخص على الله الكذب إذا جعل لله شريكا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم يعقب بحق، بأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، بعد حق الله ورسوله، وهو حق الوالدين. حق الوالدين أعظم حق بعد حق الله ورسوله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. تتوالى النصوص لتقرير هذا المعنى، عدة نصوص تؤيد القول بأن أعظم حق للبشر بعد حق الله ورسوله هو حق الوالدين. حق الوالدين في المعروف كما لا يخفى. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فتقدمت مرتبة بر الوالدين على مرتبة الجهاد في سبيل الله، ما لم يكن الجهاد فرضا على الأعيان، وبالله التوفيق. وكذا في الإثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فلا يكن أمرك بين الناس مستقيما والعلاقة بينك وبين والديك فاسدة. إن الأمة قد تدعو على ابنها بدعوة تستجاب وتنكد عليه حياته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عابدا من بني إسرائيل يقال له جريج، كان يصلي في صومعته، فجاءته أمه تناديه: يا جريج يا جريج. فكان يصلي فقال في صلاته: يا رب أمي وصلاتي، يعني هل أجيب أمي أو أمضي في صلاتي؟ فنادته الثانية قال: يا رب أمي وصلاتي. فنادته الثالثة قال: يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته. فحزنت أمه ودعت عليه بدعوة قائلة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، يا تعني النسوة الزانيات والعياذ بالله. فمرت الأيام ودارت، ثم إن بني إسرائيل جلسوا وتذاكروا فيما بينهم عبادة جريج وأحسنوا الثناء عليه. فكانت امرأة وضيئة يتمثل بحسنها وجمالها، قالت: إن شئتم لأفتنن جريجا. قالوا: إن استطعت فافعلي. فذهبت وتزينت وذهبت إلى جريج تناديه، فنظر فأبى أن يقترب منها، فذهبت مكنت راعيا من نفسها، ولكي تثبت للقوم أنها أغوى جريج كما وعدتهم جاءت بالولد. قالوا لها: من هذا الولد؟ قالت: من جريج. فذهبوا إليه واستنزلوه من صومعته وضربوه وآذوه وشتموه وسبوه. قال: لما تفعل بي ذلك؟ قالوا: يا من بك وبك. قال: أتوني بالغلام. فأتي بالغلام، ومن فضل الله على جريج أنه كان مجتهدا، لم يكن عاقا لأمه، إنما كان مجتهدا. فقال جريج للغلام: يا بابوس، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه، وبعد أن هدموا صومعته قالوا: نبنيها لك من ذهب. قال: أعيدها كما كانت. فالحاصل أن دعوة الأم استجيبت في ابنها. أيها الإخوة، وفي المقابل، إذا دعت الأم لولدها يبارك له في عمله، يبارك له في سعيه، ترتفع درجته ببره لأمه. ولا يخفى عليكم حديث أويس القرني الذي كان به برص يعجز الأطباء عن دوائه، ولكن ببره بأمه بإذن الله كان سببا، ولكن بره بأمه كان سببا في أن يحظى بمنزلة خير التابعين، وأن يشفى من هذا الداء البرص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان به برص وكان برا بأمه، فدعا الله فشفاه. دعا الله فشفاه يا عباد الله بسبب بره بأمه. الأطباء عجزة، ولكن الشافي هو الله. قال الرسول لأصحابه وفيهم عمر: من لقي أويسا فليطلب منه أن يستغفر له. فمات الرسول وجاء أبو بكر، ومات أبو بكر وبعد ولي عمر الخلافة. فكان يسأل أمداد أهل اليمن الذين جاءوا كمحاربين يريدون الجهاد في سبيل الله، ويسأل وفود الحجيج عن أويس، هم يتعجبون ما يعرف أويس ولا يكاد. فلما كان عام سأل: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم. أتي به: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: أنت من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فشفاك؟ قال: إلا موضع إصبع؟ قال: نعم، كعلامة يعرف بها وأراه إياها. قال: استغفر لي يا أويس. قال أويس: يا أمير المؤمنين، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيك من الفضل ما فيك، استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين. قال: بل استغفر لي أنت يا أويس. وأخبره الخبر. ثم سأله عمر: إلى أين تريد؟ قال: إلى الشام. قال: أكتب لك رسالة إلى أميرها؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل أكون رجلا في غبراء الناس، يعني في وسط الناس، لا أميز عن الناس بشيء. ومضى رحمه الله تعالى، وقصته معروفة شهيرة، ذلك ببركة دعاء الوالدة، وكذلك بركة الذي كان يبر أبويه ووقف على رأسهما باللبن حتى استيقظا كره أن يوقظهما، وكره أن يشرب أولاده قبلهما، وكان شيخان كبيران، كان شيخين كبيرين. فماذا كان؟ فرج الله عنهم شيئا مما هم فيه من الكرب وهو في الغار لما انطبقت على فم غارهم صخرة. أيها الإخوة، حافظوا على هذا الباب، باب بر الوالدين، فأنتم مسؤولون عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة، ورغم أنف امرئ أدركه رمضان وانسلخ ولم يغفر له ولم الحديث. فانتبهوا لبر الوالدين بارك الله فيكم، ولا تقصروا فيه، لا، فإنه باب عظيم من أبواب الخير تغنمونه، لا يفوتنكم هذا الباب، باب بر الوالدين، فالأجر فيه عظيم. أيها الإخوة، لا ينبغي أن يخفى عليكم أن الوالدين إن كان يبران فأعظمهما وأحقهما بالبر الأم بدون ظلم للأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. وفي الرابعة قال: ثم أبوك. وفي الحديث: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ويتأكد هذا الحق عند كبرهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. وفي الحديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فالحذر الحذر من هذه الكبيرة العظيمة، كبيرة العقوق. أيها الإخوة، باب لا ينبغي أن يغفل أبدا، باب بر الوالدين. باب بر الوالدين: جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أريد الجهاد معك، يعني يريد نيل الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حي أبواك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد، يعني إذا لم يكن لهما إلا أنت وأنت القائم على أمرهما، والجهاد فرض على الكفاية آنذاك. أيها الإخوة، الباب واسع كما لا يخفى عليكم، كم هائل من النصوص في بر الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت البارحة فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، سمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا القارئ الذي يقرأ القرآن؟ فقالوا: ابن النعمان يا رسول الله، ابن النعمان، وكان بارا بأمه، فكذلكم البر، فذاكم البر، فذاكم البر. البر بارك الله فيكم يثبت في صحائف عملك. ثم إن الله قال: وبذي القربى وهم أولو الأرحام، الأرحام لهم حق، الأرحام لهم حق، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ذو القربى لهم حق، قرره ربنا في كتابه لما قال: وآت ذا القربى حقه. أوصى الله بني إسرائيل بذلك أيضا: أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، الآيات. فذو القربى لهم حق، وفي الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني الأقربون الأقربون. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصدقة على القريب، قال: الصدقة على القريب لها أجران، صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة. إن علي بن الحسين صبت النبي صلى الله عليه وسلم، صبت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ولده فيقول له: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، لما يا أبتي؟ قال: إني وجدته ملعونا في كتاب الله. فهكذا كان الناس يقيمون: افعل لا تفعل، لماذا؟ للآية أو للحديث نصوص ينبغي أن تعلو ولا يعلى عليها. يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا أبي؟ إني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن، يعني 3 مرات لعن في الكتاب العزيز. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالثة أولئك هم الخاسرون. فأي خسار وأي دمار بعد هذه اللعنات والخسران؟ والذي أخبر بذلك هو الله رب العالمين. فعليكم بوصل الرحم. قال الأمين عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال: وقد سأله سائل: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أي واصل العطاء وإن منعوك، وواصل العفو وإن ظلموك، وواصل الحلم وإن جهلوا عليك. أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون. الأمور كلها قابل الإساءات بإحسان، قابلها بإحسان. أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم ويجهلون. والرابعة ذكرت: أعطي يمنعون، أعف ويسيئون، أحلم ويجهلون، أصل ويقطعون. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل، أي لن يزال معك معين من الله عليهم، وكأنما تطعمهم الرماد الحار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما قد سمعتموه لا يدخل الجنة قاطع. وفي المقابل أيضا: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. وصل الرحم سبب من أسباب سعة الأرزاق يا عباد الله، عليكم به. حتى لو كانت الرحم كافرة، لا حق الوصل ما لم تحاربك في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. لكن لهم رحم سأبلها ببلالها سأصلها بما لها علي من حق الوصل. ومعنى الكلمة أن الرحم شبهت بالجلد، جلد الشاة أو جلد البقرة، إذا ترك بدون بلل أصبح يابسا ويتكسر في يدك، لكن إذا بللته بالماء لان في يدك. أرحامك إذا وصلتهم لانوا في يدك، إذا قاطعتهم شق عليك أمرهم. أيها الإخوة، إن رب العزة قال في كتابه الكريم: وبذي القربى واليتامى، أوصى الله باليتامى في عدة مواطن، في عشرات المواطن من كتابه العزيز، أوصى باليتامى. واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، والفتاة ما لم تحض. إذا بلغ الغلام انقطع اليتم، إذا حاضت الفتاة انقطع اليتم. أوصى الله عز وجل بالأيتام، وحذر تحذيرا شديدا من إهانة الأيتام. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فهذا اليتيم الذي مات أبوه، الذي كان يدخل عليه بالعطاءات والابتسامات والقبلات، مات أبوه ففقد ذاك الحنان، وتسلط عليه زملاؤه في الشوارع والطرقات، وأهين إلا عندما رحم الله الذين لا يهينون الأيتام. فهذا اليتيم كسر خاطره بفقدان أبيه، فعوضوه يا أهل الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفرق بين إصبعيه، يعني يقرب بين إصبعيه عليه الصلاة والسلام، فيهنيئا له من كفل يتيما ومن أدخل على يتيم سرورا في هذا الشهر الكريم. وبين يدي هذا الشهر الكريم أدخل السعادة والسرور على الأيتام، تكرموا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أكرموا الأيتام، يكرم أبناؤكم وتكرم بناتكم بعد وفاتكم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا العلة التي من أجلها أقام الخضر الجدار لأهل القرية البخلاء، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء انعكس على الأيتام، وأكرم الأيتام بسبب أبيهم الصالح. فأكرموا اليتامى يا عباد الله، إن الله حث نبيه على ذلك وذكره بما كان فيه من يتم، فقال في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي وكما كنت يتيما فأويناك، فكذلك لا تقهر الأيتام. ألا فلا تقهر الأيتام، أحسنوا إلى الأيتام. بين عشية وضحاها أولاد أحدكم وبنات أحدكم يتمون ويتمنا، فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احذروا من أن تمتد أيديكم إلى أموال اليتامى، قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن ربنا قال في شأن اليتامى: والله يعلم المفسد من المصلح. فمهما ادعيت الله يعلم نواياك يا من تقوم على اليتامى. فأحسنوا أيها الإخوة بين يدي هذا الشهر الكريم إلى الأيتام، أتحفوهم بالإتحافات، أدخلوا عليهم الابتسامات، أدخلوا عليهم الابتسامات، رحبوا بهم، امسحوا على رؤوس اليتامى، أكرموهم يكرمكم الله سبحانه وتعالى. قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم لسعد بن أبي وقاص لما رأى سعد أن لنفسي فضلا، قال: يا سعد يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفائكم. أرجع إلى الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الذين أسكنهم الفقر لهم دخول لا تكفيهم. فسدوا الخلل فيهم، سدوا الخلل فيهم وأعينوهم، أكرموهم وأعينوهم، فقد أسكنهم الفقر وقد أهانهم الفقر وأذلهم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن المسكين حق المسكنة، ليس هذا بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين أي حق المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، فتحرى أحوال المساكين. فكم من مسكين رزقه الله العفاف ولا يسأل الناس شيئا، ولكن تعرفه أنت بسيماه، كما قال تعالى: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ليس المسكين هذا المتبجح الذي يلحف في المسألة وهو ثري، إنما المسكين حق المسألة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. فكن حريصا وكن من ذوي البصيرة في تعيين المساكين، أعطيهم واستر عليهم، أعطيهم واستر عليهم ولا تحدث بعطاءاتك لهم. أكرموا المساكين يا عباد الله، فهم من مصارف الزكاة ولهم في الزكاة حق، وأحسنوا إليهم فضلا عن الزكاة، فإن الله قال: والله يحب المحسنين. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. أوصى الله بالجيران، الجار الذي تربطك به قرابة، أخوك، ابنك، ابن أخيك، الجيران الأقرباء لك، الجيران الأقرباء لك، ابن أخيك، ابن أختك، ابن خالتك، أخوك، ابنتك، كل هؤلاء الجيران الذين تربطك بهم قرابة أحسن إليهم. والجار ذي القربى أي الجيران الذي بينك وبينهم قرابات أحسن إليهم. فانضم إلى الجيرة الإسلام، وانضم إلى الإسلام القرابة، وانضم فضلا عن الجوار. فله كذا حق عليك، حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. قال تعالى والجار ذي القربى أي أحسن إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، ولو فرس شاء. قيل المراد بالجارة الدرة، وقيل المراد بالجارة جارة البيت. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، أهدي لها ولو فرس شاء، والكوارع التي بين الركبة والحافر ولو عظمة شاة فيها بعض اللحم الملفوف حولها. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة، ولا تستحقر جارة إذا آدت لها جارتها فرس نشاة. فأكرموا الجيران، ألا فليتهادى الجيران، خاصة الجيران الأقرباء أيضا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقها، أكثر الشربة، وتعاهد جيرانك، وحتى لو كان الجار يهوديا. إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان إذا ذبح الذبيحة يقول لأهل بيته أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا للجار اليهودي؟ إن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عامة في شأن الجار، لم تحدده بالمسلم فحسب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار ذو القربة، الجيران من ذوي القربة أعظم حقا، لذا قدمهم الله في كتابه إذ قال والجار ذي القربة والجار الجنب، الجار البعيد الذي لا تربطك به قرابة أحسن إليه أيضا. أحسنوا إلى الجيران يا عباد الله، حتى وكما أسلفت لو كان يهوديا أو كان نصرانيا على غير ملة الإسلام، لكن له علينا حق. والجار ذي القربة والجار الجنب، ضيع الناس إلا من رحم الله حق الجار. تجد العمائر العالية المرتفعة الشهيقة، عرس في طابق وجنازة في الطابق الأعلى أو في الشقة المجاورة، عدم احترام لمشاعر وعدم تقدير لحقوق الجيران. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذه المدنية الزائفة التي لا تقر كبير شرع ولا توقر كبير نصوص. أيها الإخوة، قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أحسنوا إلى الصاحب بالجنب. من الصاحب بالجنب؟ قال عدد من المفسرين إنه الزوجة تضاجعها وهي مجاورة لك أحسن إليها. وقيل الصاحب بالجنب الرفيق في السفر، إذا كنت في السفر فأحسن إلى جيرانك. وقيل أيضا الصاحب في العمل والزميل في الدراسة، الزميل في العمل والزوجة أصالة. الصاحب بالجنب وابن السبيل، الرجل الذي فقد ماله في الطريق أو نفد ماله وهو في سفر، نفد ماله في سفر لا يستطيع أن يرجع إلى بلده ولا أن يقيم حياته بأكل وشرب، كأنه أصبح للسبيل ابنا، أصبح ابنا للطريق، ليس له أب وليس له غريب. أكرموا هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بهم السبل للوصول إلى أهليهم. وابن السبيل، أحسنوا إلى ابن السبيل وهو مصرف من مصارف الزكاة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فابن السبيل مصرف مصارف الزكاة وابن السبيل. ثم يوصي تعالى بملك اليمين، بملك اليمين العبيد والإماء وما ملكت أيمانكم والرسول أوصى بملك اليمين في آخر حياته، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فأكرموا ملك اليمين، وبالتبع أكرموا الخدم الذين يخدمونكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم، طبعا الخادم ليس ملك يمين، إنما قال الرسول أيضا في الخدم: إخوانكم خولكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يطعم، وفي الحديث وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، وإن كان هذا في ملك اليمين العبيد والإماء. ففي الحديث الآخر: إذا ولي أحدكم طعام أخيه فليناوله اللقمة واللقمتين، فإنه ولي حره أو ولي حره. فأكرموا الخدم، أحسنوا إلى الخدم الذين يدخلون عليكم البيوت ويرون الطعام والشراب، أحسنوا إليهم لا تجيعوهم. ثم ختمت الآية بقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا متعظما في نفسه، مختالا في نفسه، يمشي متعظما في نفسه. وفي الحديث عن رسول الله: بينما يا رجل يمشي متبخترا قد أعجبته نفسه فخسف به فهو يتجلجل. الفخور، الفخور على الناس، فالمختال في نفسه، والفخور الذي يفتخر على الناس. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيضا أيها الإخوة حرصوا على أمر من الأهمية بمكان، وهو الصلح في هذه الأيام الطيبة المباركة بين يدي رمضان. الصلح امتثالا لأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. نصوص تتوالى للحث على الصلح، والصلح خير، صلح بين الأزواج، صلح بين الجيران، صلح بين الشعوب، صلح بين الأمم، صلح بين الأفراد، صلح بين الجماعات. الصلح خير كما قال تعالى: والصلح خير، خير من المشاكل، خير من الفتن، خير من الإحن. ولهذا باب متسع إن شاء الله يأتي في حينه، ولكن قدر ما تستطيع أن تصلح بين الناس فأصلح. إن كانت هناك خصومة بينك وبين والديك أو بين أرحامك أو بين جيرانك أو بين أصدقائك، لا يدخل عليك رمضان وأنت مشاحن يا عبد الله. لا يمرن عليك يوم الاثنين إلا وأنت مصطلح، فالأعمال ترفع وتمنى أعمال فيغفر لأهلها، الأعمال ترفع فيغفر إلا للمتشاحنين. يا أيها الإخوة، بادروا بالصلح بينكم وبين أولادكم، بينكم وبين بناتكم، بينكم وبين والديكم، بينكم وبين الجيران، بينكم وبين الزملاء. من له حق عليك أدي إليه حقا، من لك حق عنده اعف واصفح، فالله يحب المحسنين. ألا فلتنهض الأمم للامتثال لكتاب ربها وسنة نبيها، ألا فالنهضة كل النهضة، والتقدم كل تقدم، والرقي كل الرقي في امتثال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتخلف والرجعية في التخلف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. التقدم هو التقدم بما يقربنا إلى الله، هو الاقتراب من الله، هذا عين التقدم وعين الفهم. والتخلف والتأخر عن جنات النعيم هو حق التخلف، ليس كما وضعه الإصطلاحيون في زماننا. تقدم عندهم يعني التقدم أن تكون كأوروبا الكافرة أو روسيا الملحدة أو أمريكا الكافرة، لا، التقدم هو التقدم من العمل، التقدم من بالعمل الصالح للتقرب من الله والتقدم من جناته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدموا بي، تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال العلماء: حتى يؤخرهم الله عن الجنة وإن كانوا من أهلها. فتقربوا إلى الله بصالح الأعمال، واعفوا واصفحوا وتجاوزوا، يتجاوز الله عز وجل عنكم. أقيلوا العثرات، اغفروا الزلات، استروا السوءات والعورات، استروا على المسلمين يستر عليكم ربكم، أطعموا الجائع، فكوا العاني، أفشوا السلامة. نسأل الله أن يبلغنا وياكم رمضان بكل خير. اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم بكل خير. اللهم أهل علينا هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق يا رب لما تحبه وترضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف بين قلوبهم، وهديهم سبل السلام، وفرج كرب مكروبهم، واقض الدين عن مدينهم، ورد غائبهم، وأطعم جائعهم، وزوج أعزبهم. يا رب العالمين أصلح ذات البين يا كريم، أصلح ذات البين يا كريم. اجعل يا ربنا راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم الأشرار، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ألا فأقم الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله.